ما زال البيان حول ضرورة البحث عن حلول في عملية المواجهة والتصدي، كما وضحها سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، إذ يرى بأنه ثمة منهجيتان في هذا الأمر، مبيناً المطلوب، فيقول حفظه الله:
المطلوب هو الصمود السياسي والإعلامي وعدم الأخذ بالدعايات الإعلامية كلها، وعدم تصديق الكثير مما يقال، والمطلوب أن نبحث عن حلول لا أن نصمد فقط. ونحن كنا في السنوات السابقة نبحث عن حلول. ثمة منهجيتان بشكل عام: الأولى سلبية يقوم أصحابها عن سابق إصرار بالتحريض واستغلال الأحداث وتمني انهيار هذه الساحة واستسلامها، وهم معروفون ولا يفعلون شيئا لمصلحة لبنان. فعلى الرغم من علاقاتهم مع أمريكا والسعودية ودول الخليج، إلا أن أحدا منهم لم يأتي بشيء لهذا البلد، بل إن بعضهم كان يقول إنه علينا أن نأتي بمساعدات وأن نحجبها عن المناطق المؤيدة للمقاومة، ولكن حتى هذا لم يقوموا به، علما أن أمريكا صديقتهم. ثم بعد سنة لم يتم استثناء لبنان من قانون قيصر.
ويسأل سماحته:
هل يملكون الجرأة للضغط على الأمريكيين والتظاهر أمام السفارة الأمريكية لكي يأتي الغاز والكهرباء إلى لبنان؟ لم يقوموا بشيء، لأن منهجيتهم سلبية، بل على العكس، إنهم شركاء في تدمير البلد وتخريبه وانهياره. وفي المقابل ثمة منهجية من يصمد ويبحث عن حلول. هذه المنهجية لها ناسها، ونحن من هؤلاء الناس. فعندما ذهبنا إلى بحث النفط والغاز والمخاطرة المحسوبة، كان ذلك لكي نبحث عن حل، بينما لم يقم أصحاب المنهجية الأولى بغير الانتقاد والاتهام والسخرية. هم لا يقومون بأي شيء.
ويجزم سماحته:
نحن مستمرون في المنهجية الثانية، فنبحث عن حلول لكي نصمد، ومن أجل أن يجتاز شعبنا وبلدنا ووطننا هذه المرحلة. يريدون أخذنا إلى الانهيار والحرب الأهلية، لكننا لن نسمح بذلك. فبالحلول فتح باب النفط والغاز. في هذه المعركة يطلب منا الصمود، وهو جهاد في سبيل الله، وجزء من حقيقة الحركة الجهادية والجهاد الحسيني الزينبي، لأن هدفه أن تضعف وتنهار وتتخلى عن ثرواتك وسيادتك ومصلحتك الدنيوية ومياهك ونفطك وغازك لمصلحة العدو في المستقبل. ولكن عندما تصبر وتحاول أن تتعامل مع الظروف الصعبة كلها التي تفرض عليك، فإن ذلك يكون أحد عناوين الجهاد المطلوب. لا يزال هذا الجمهور والناس كلهم الرافضون للاستسلام صامدين بنسبة عالية، وهذا مؤذن للعدو. فمثلا، إن صدم العدو بحسابات الانتخابات لأن حسابه كان شيئا، بينما كان موقف الناس مغايرا لما أراد وتوقع.
ثم يطرح سماحة السيد نصر الله حفظه الله نماذج متعددة عن جهاد التبيين قبل أن يصل إلى مفهومه، فيقول في محاضرة الليلة السابعة العاشورائية:
أود أن أتحدث عن جهاد التبيين عند الأنبياء عليهم السلام وفي كربلاء وفي مرحلتنا الحاضرة ضمن المسؤولية الحاضرة.
ويبدأ سماحته بطرح نموذج الأنبياء عليهم السلام فيقول:
إن عمل الأنبياء والرسل عليهم السلام الأول والأساس هو تبيين الحقائق والوقائع للناس. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا؟ ما الهدف من هذه البعثة؟ بعثة الأنبياء وإرسال الرسل عليهم السلام. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هذه مسؤوليتهم الأولى والأساسية، ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فيأتي الأنبياء عليهم السلام إلى الناس بدعوة الحق، يبينون لهم الحقائق والوقائع، ويدعونهم إلى الحق، الحق الذي يعبر عنه في هذا الوجود بالله، الإله الذي يجب أن يؤمنوا به ويعبدوه، لا الكواكب إذا كانوا يعبدون الكواكب والشمس والقمر والنجوم، ولا الأصنام، ولا الأخشاب، ولا الحيوانات. إذن يأتون عليهم السلام بالحقائق، حقيقة الله، حقيقة الرب الذي يجب أن يعبد، حقيقة الحياة، الرؤية الصحيحة عن الحياة بما فيها الدنيا والآخرة، الرؤية الصحيحة عن القيم الإنسانية والأخلاقية التي يجب أن يلتزموا بها، وكل ما فيه نجاتهم وسعادتهم وخيرهم في الدنيا والآخرة. وبطبيعة الحال كان الأنبياء عليهم السلام يواجهون عندما يأتون أقوامهم بهذه الحقائق. لم يكن الأمر مقبولا ولا بسيطا، فعلى امتداد التاريخ كان ثمة من يقف في وجه هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم السلام، كان ثمة من يقف ويتصدى ويواجه ويرفض، ويلجأ في ذلك إلى أشكال متنوعة من المواجهة ترقى إلى العنف حينا وإلى القتل أحيانا. عندما أصبح هناك طرفان لزم جهاد التبيين، إذ إنه لم يعد تبيينا فقط أو عملا دعويا وتبليغيا وثقافيا، لم يعد عملا هادئا، بل تحول إلى جهاد. فالذين يقفون في الجبهة المقابلة يسميهم القرآن الكريم الملأ الأعلى، الذين يعدون أنفسهم نخبة السلطان وخواص الحاكم، أو يسميهم المترفون، الذين تتكدس عندهم الأموال ويحتكرون الامتيازات لأنفسهم، التجارة، معابر الاقتصاد، السلطة السياسية والطاعة، فيخضع الناس لهم. هذه هي الطبقة الحاكمة المتسلطة، وجزء منها كهنة الأصنام، كهنة الأوثان، كهنة المعابد، كهنة الكواكب والشمس والقمر. فقد كانت لهؤلاء امتيازات كبيرة جدا، لأنهم كهنة هذه الآلهة المتوهمة والمصطنعة، وعلى رأسهم الفراعنة والنماردة والطغاة الكبار. لذا كان الأنبياء عليهم السلام يواجهون بعنف وقوة. يحدثنا بذلك القرآن الكريم والروايات وقصص التاريخ والأحداث التاريخية.
ويضيف سماحته:
بطبيعة الحال عندما يألف مجتمع عبادة الأصنام مئات السنين، ويأتي النبي عليه السلام ويقول إن هذه الأصنام لا قيمة لها، لا تنفع ولا تضر ولا تحيي ولا تميت، وأصلاً لا تنفع نفسها ولا تدافع عن نفسها، فتعالوا إلى عبادة الإله الواحد، فإنه بذلك يقف في وجه ثقافة المجتمع التي يستغلها الحكام وطبقة الملأ الأعلى. إنه يدعوهم بدعوات الأنبياء عليهم السلام الموحدة في الأساسيات والعقائد والأصول الأخلاقية والإنسانية، والتي قد تتفاوت في بعض التشريعات المتناسبة مع الأزمنة والأمكنة وتطورات الحياة، لكنهم يتكلمون بلغة واحدة: كلكم لآدم وآدم من تراب. وعليه إن التمييز العرقي والعنصري، التمييز على أساس الذكر والأنثى، التمييز على أساس اللون، التمييز على أساس اللغة، التمييز على أساس الغنى والفقر، والتمييز على أساس القوة والضعف، هذا كله لا أساس له. عندما يأتي النبي عليه السلام إلى مجتمع قائم على أساس التمييز الطبقي والعرقي، سادة وعبيد وأغنياء وفقراء، ذل المرأة واستعبادها، فمن المؤكد أنهم لن يقبلوا كلمته، بل سيواجهونه ويعارضونه. لذا دخل النبي عليه السلام منذ بداية دعوته في تحد كبير، لأن المواجهة قاسية وعنيفة.